قال رحمه الله: باب المعتكف يخرج لحاجتها أم لا. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال إنما أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، حسب رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة، ترجم له المصنف في صيغة السؤال: هل يخرج معتكفه أو لا؟ وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم يريدون بعض التراجم على صيغة السؤال، وإما لعدم الجزم بحكم في المسألة أو لا يترجح عنده شيء، أو أراد أن يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه يقول بالقول أو لا يقول به. ودل حديث عائشة على مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني إليها رأسه كما في الصحيح فترجله وهي حائض وهو في المسجد، فترجله له عليه الصلاة والسلام، وكان لا يخرج لا يدخل بيته إلا من حاجة. ففيه هاتان الجملتان: الجملة الأولى في إخراجه عليه الصلاة والسلام برأسه وترجيلها رضي الله عنها وأرضاها برأس النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن أولا على أنه لا ينقض الاعتكاف خروج جزء من البدن، وأن خروج الجزء لا يأخذ حكم الكل، خروج الكل. ومن هنا لو قال: والله لا أدخل الدار، فأدخل قدمه أو أدخل يده وتناول شيئا في الدار، فإنه لم يحنث إلا إذا كانت هناك نية بأنه لا يدخل الدار لأخذ غرض، فحينئذ يصبح الأمر تابع إلى المعنى، وهذا مقرر في باب الأيمان كما سيأتينا إن شاء الله. فالأصل يقتضي أن خروج الجزء لا يقتضي لا أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ومن فوائده أنه لو مرت امرأة بين يدي المصلي على قول من يقولنا تقطع الصلاة، فإنه لو مر جزءها كأن تناولت شيئا من بين يديه فإن ذلك لا يؤثر، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وقس على هذا من المسائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه ولم يعتبر هذا ناقضا للاعتكاف. ثم تأمل رحمك الله فقه هذه الفقيهة الصحابية رضي الله عنها وأرضاها، فلا فضل الله فاها وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لا فضل الله فاها وجزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، حينما تنظر إلى هذه الكلمات العجيبة البديعة والترتيب الجميل، حينما تقول كان يبني إلي رأسه كما في الرواية الصحيح يخرج رأسه لأجل أن يرجله، ثم تقول وكان لا يخرج من المسجد إلا لحاجته، فكلتا كل الجملة الأولى مرتبة على الثانية، لأنك ما تستطيع، لأنه قد يقول قائل إنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه إذن يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد، فقالت وكان لا يخرج من المسجد إلا لحاجته، فدلت على أنه استثناء، فجاءت بالمستثنى قبل المستثنى منه تقريرا للحكم. وهذا من أجمل وأبدع ما يكون في بيان المسائل وتوضيحها. ففرق ما يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا من حاجته، وكان يبني إلي رأسه، لأن هذا هو الأصل، أن تأتي بالأصل ثم تستثني منه. لكن لما كان المقام عندها مقام تضييق وفهمته من الشرع، فقهته من الشرع، جاءت بالرخصة الضيقة أولا، وكأنها حالة مستثناء، وكأنها حتى لو تريد أن تقول ما يخرج إلا الرأس من دون بقية الجسد، كان تشير بهذا، ثم بعد ذلك تأتي وتقول وكان لا يخرج من المسجد إلا وكان لا يدخل البيت إلا من حاجته. وهذا كله قصدت بالجملة الثانية تأكيد أنه لا يجوز للمعتكف الخروج. أجمع العلماء رحمهم الله على أن حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد، وأنه إذا نقض هذه الحقيقة بالخروج من دون حاجة ولو للحظة واحدة انتقض اعتكاف. ومن هنا العبرة بالخروج بخروج الجسم ولو لأقل لحظة ولو لطرفة عين، وهذا أصل عند العلماء كلهم متفقون أنه إذا خرج المعتكف من دون حاجة ولو للحظة واحدة بطل اعتكافه، فالحكم عندهم على بطلان الاعتكاف بمجرد خروج الجرم، وهذا ينبني عليه مسائل، منها مسألة تحية المسجد. البعض يقول إذا خرج اللحظة يسيرة ثم عاد لا يصلي تحية المسجد، وهذا خلاف الأصل الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تحية المسجد على الدخول كما علق الاعتكاف على اللزوم. ومن هنا قال إذا دخل أحدكم المسجد، فإذا وجدت الصفة التي هي في سياق الشرط يوجد المشروط، وهو كونه يلزم بالأصل، وهو وجوب، وهو أداؤه لركعتي التحية، فهو ملزم شرعا بالبقاء في المسجد بمجرد خروجه ولو للحظة نقض اعتكافه. فإن كان اعتكافا واجبا فقد أفسده، وإن كان اعتكافا نافلة فإنه يلزم أن يجدد النية من أجل أن يصيب ما بقي من الاعتكاف. إذن الأصل لزوم المسجد، والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أنه لا اعتكاف إلا إذا كان في المسجد، فدل على أنه لا اعتكاف إلا إذا كان في المسجد. وقال طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فجعل المسجد محلا للاعتكاف، فإذا خرج ببدنه كاملا عن المسجد من دون حاجة نقض اعتكافه. ثانيا أنها استثنت، قالت رضي الله عنه يبني إلي رأسه فأرجله، في دليل على التوسع للمعتكف أن يتنظف وأن يحسن من حاله وهيئته، وأن هذا لا يخالف الاعتكاف، وهذا من سماحة الدين ويسره، خاصة أنه إذا جلس في المسجد يطول وقته فربما يؤذي المصلين. ومن هنا أخذ منه بعض العلماء أنه إذا عظم النتن عليه وأذى أنه يخرج في النفس منه شيء، لأن هذا الباب لو فتح تجد البعض يسترسل فيه بشكل عجيب، وقد رأينا من بعض طلبة العلم من يفعل ذلك، نسأل الله السلامة، بمجرد ما يجد كلاما لبعض العلماء ولو على أقل شيء يسترسل فيه، يجد مثلا يقول المعتكف إذا تغيرت رائحته أو أنتن فإنه يؤذي من بجواره فيخرج لأجل أن يستحم أو يغير ثيابه، فيجوز له الخروج من أجل ذلك. فتجده بمجرد ما يحس من نفسه أنه تغير يخرج، والواقع أن العلماء كلامهم دائما يحتاج إلى ضبط وتحريض، وأن مراد ما يحصل به الحرج والأذية، مع أنه بإمكانه أن يتلافى ذلك. وإذا كان الوضع عاما مثل ما كان في القديم، المساجد لا فيها مراوح ولا مكيفات، ويجزم الإنسان قطعا لأنه لا بد من حدوث الصنن وحدوث الأذى بالعرق أو العطر كما يقولون، لا بد من وجوده، هذا الأمر مبذول به، في خاصة في شدة الحر، وقد أدركنا إلى عهد قريب كان الحرم النبوي ليس فيه إلا المراوح، وكنا نرى الشيء العجيب، يعني ما هذا، الناس لا بد لهم من هذا. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع ما صاحب ثوم البصل، ولم يمنع الإنسان إذا عرق من المسجد، إنما يستفاد من جهة المعنى في بخر الفم أو الحالات الخاصة، نعم. أما أن يجعل أصلا عاما والشرع ألزمه بالبقاء، فإننا نقول في هذا ضيق، ونضيق على الناس، ولا نستطيع أن نجعل الأمر مرسل، نقول بمجرد ما تتغير رائحة يخرج من المسجد، لأن خروج المعتكف مشدد فيه، فالأصل أنه يلزم المسجد ولا يخرجه، وعليه فإنه لا يخرج، يجوز له أن ينظف من هيئته وشارته، لأنها رجلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم له لمة، كما قال أنس رضي الله عنه ما رأيت ذي لمة في حلة أبهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضرب شعره إلى منكبه صلوات الله وسلامه عليه، والشعر إذا طال يحتاج إلى تعهد. فكذلك من فوائده خدمة المرأة لزوجها، إذ إنها خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بالمعروف، وهذا ليس بلازم عليها أن ترجل شعره، لكن هذا من العشرة بالمعروف، فرجل الشعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يزيد الألفة والمحبة بين الزوجين. وفي قولها كان لا يدخل بيته إلا من حاجته، أي حاجة الإنسان، كما فسرها سفيان وغيره أن المراد بها قضاء الحاجة من البول والغائط. ثم ضيق بعض العلماء في البول فقالوا إذا استطاع أن يبول في قارورة دون أن يخرج من المسجد فإنه يبول ولا يخرج من المسجد. كل هذا نذكره لكي نبين حرص العلماء على الأصل الشرعي وهو لزوم المسجد. وهذا يقع كان في القديم أمر فيه سعة، يمكن أن يبول في القارورة ودون أن يلوث المسجد ودون أن يضر به، وكان صلى الله عليه وسلم له المبولة كانت تضع تحت سريره بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه. فيبول في بيته صلوات الله وسلامه ويرمى البول خارج البيت، فهذا لا يؤثر. كذلك إذا أمكنه أن يتوضأ داخل المسجد فإنه يتوضأ داخل المسجد، لا يخرج إلا من حاجة ماسة وهي البول والغائط. واختلف في الأكل، فإذا أمكنه أن يجد الأكل الأسودان التمر والماء ما يخرج، أما إذا أراد نقول الجزة هذه هذا شيء آخر. فإذا أراد أن يعني يستكفي وأمكنه بالتمر والماء فإنه يستكفي، أما إذا لم يجد طعاما وصعب عليه ولا بد له من الخروج فحينئذ يخرج. فإن خرج فإنه يخرج بقدر الحاجة، وما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. فإن وجد عنده مطعمان أو مكانان يمكنه أن يأكل فيما أحدهما قريب والآخر بعيد، لا يجوز له أن يذهب إلى البعيد ما يمكن القريب. ولو أمكنه أن يقضي حاجته في دورة قريبة ودورة بعيدة، لا يجوز له أن يذهب إلى البعيدة دون ما أمكنه أن يقضي في القريبة. وقس على هذا. لكن لو كانت الدورة القريبة إذا وقف فيها طال الوقت بانتظار أن يدخل لقضاء حاجته، والدورة البعيدة لا يجد فيها ذلك فاضية، هذه موجودة الآن من المسائل النازلة، فهل ينظر إلى الوقت؟ كان بعض مشايخنا رحمهم الله يقوي أنه ينظر إلى الوقت ولو أن يذهب إلى البعيدة مع إن كان القريبة، لأنه يحصل في الوقت ما لا يحصله في القريبة.
قال رحمه الله: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكاف إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء الحاجة للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة المعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشجع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، وراه للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقال لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم الاعتكاف، هو قول مالك والشافعي. فقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة رضي الله عنها. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض.
في هذه الجمل إشارة إلى أقوال لأهل العلم، إلى محل الإجماع ومحل الاختلاف. محل الإجماع قال اجتمعوا على ذلك، وصيغة اجتمعوا من صيغ الإجماع الصريحة القوية، أجمعوا واجتمعوا واتفقوا من الصيغ القوية، ودونها قولهم لا خلاف ولا نعلم مخالفا ولا يعلم مخالف. وبين رحمه الله الأقوال في المسألة أن يخرج. أما بالنسبة لعيادة المريض وتشيع الجنائز فقد ثبتت السنة على أن المعتكف لا يعود مريضا. قد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمر بالمريض تسأل وهي مارة ولا تعرج عليه، وفيه مرفوع حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، أنه لا يعود المريض ولا يشهد الجنائز. وذكر المصنف رحمه الله مسألة إذا اشترط ذلك، فقال اشترط إذا توفي أحد من قرابتي أن أخرج، أو دخل وكنان المريض فقال إذا توفي فإني اشترط أن أشهد جنازته، أو إذا أدخل المستشفى اشترط أن أعوده أو أزوره. قالوا يجوز له ذلك، كما حكى رحمه الله عن إسحاق وعن إمام أحمد أيضا في مذهب الحنابلة ذلك، والجمهور على منعه. وهو مفرع على مسألة الاشتراط في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبضاعة رضي الله عنها أهلي واشترطي إن حبسني حابس أحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطي. فقالوا إن هذا أصل في صحة الشرط، ثم قاسوا الاعتكاف على الحج، فصار من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. أما لو صح أو ترجح عند الإنسان القول بصحة الاشتراط في الحج عموما وقاس عليه هذه المسألة فله وجه، وهو قول من ذكر رحمه الله من السلف. أما من حيث الأدلة والترجيح قد بينا غير مرة، وسيأتينا إن شاء الله في الحج بيان هذه المسألة وتفصيلها وقال العلماء فيها، وأن الصحيح أن الاشتراط في الحج مخصوص بالشخص الذي يدخل أول ما يدخل وعنده عذر، كأنه كلف نفسه وحمله ذلك، لأن ضباعة كانت مريضة قالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فلما جاءت في حال الضعف ودخلت وهي شاكية أعطيت هذه الرخصة، بدليل أن الأصل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فلم يجعل الله عز وجل المرض عذرا بل أوجب فيه فدية، وهذا أصل عند العلماء. ولذلك إذا سيق كل دليل مساقه وجعل كل دليل في موضعه وفهم على الأصل فإنه لا تتعارض الأدلة، ولأن الاشتراط يفوت هذا الأصل. ولذلك تجد البعض حتى يشترط، المرأة تشترط تقول حتى إذا حاضر، وتجعل هذا الأمر كأنه خروج من النسك. أما من حيث الأصل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج مع نسائه ويحج معه نساء المؤمنين، ولم يقل لامرأة واحدة اشترطي، ولم يقل لأحد اشترط، ولم يقل كما يقول بعض الفقهاء إذا جاء إلى الميقات فإنه يشترط ويقول حبسني حابس من حل حيث حبسني. فالسنة إذا أخذت كما وردت ودقت النظر فيها وأحملت مع الأصول الواردة يستقيم الأمر، أن الاشتراط جاء على الصفة التي ذكرناها أنها جاءت تريد الحج وهي شاكية، فكلفت على نفسها وحملت نفسها، وهذا مذهب المالكية والحنفية واختيار بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن الاشتراط مخصوص في هذه الحالة، وإلا فالأصل أن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، والاشتراط ينقض الإتمام ويخالف هذه الآية، وليس هناك عبادة أمر بإتمامها ولو كانت فاسدة إلا الحج والعمرة من حرص الشرع على إتمامها، حتى لو أفسد حجه وعمرته بإجماع العلماء أنه يتم. ولذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة الرجل الذي جمع أنا أنه يتم حجه وهو فاسد، وهذا كله يدل على أن الأصل إتمام الحج، والاشتراط يخالف هذا الأصل مع أن الأصل مستنبط من دليل الكتاب ومنتزع من دليل الكتاب، فلما جاء الاشتراط مخالفا للأصل وجب أن يتقيد بالصورة الواردة، هذا وجه أن يخص به. فإذا نظر إلى الاعتكاف فإن الأصل فيه أنه ملزم بإتمامه على الوجه المعتبر والاشتراط فيه ضيق. فإن قيل بصحة الاشتراط فحينئذ لو اشترط أن يعود المريض كما ذكرنا ويشهد الجنائز فلا إشكال ويجوز له ذلك ويخرج على الصفة التي اشترط عليها. نعم.